الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال البغوي رحمه الله في تفسيره، وهو الدرس 25 بعد 703، سورة محمد، قوله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قيل: الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره. الخطاب عام، يراد به النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وقيل معناه فاثبت عليه. وقال الحسين بن الفضل: فازدد علما على علمك. وقال أبو العالية وابن عيينة: هو متصل بما قبله معناه: إذا جاءتهم الساعة فاعلم أنه لا ملجأ ولا مفزع عند قيامها إلا إلى الله. وقيل: فاعلم أنه لا إله إلا الله أن الممالك تبطل عند قيامها، فلا ملك ولا حكم لأحد إلا لله. واستغفر لذنبك أمر بالاستغفار، مع أنه مغفور له لتستن به أمته. بهذه الآية استدل العلماء على أن العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وبه استدل العلماء على مسألة شروط لا إله إلا الله، ومنها العلم والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول والصدق والكفر بالطاغوت إلى غير ذلك من الشروط التي يذكرها أهل العلم. وكون الله عز وجل أمر بالعلم بلا إله إلا الله دليل على عظم شأن هذه الكلمة، فلا يكفي القول المجرد لها، بل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله حث على تعلم التوحيد، لأنه قد جاء أن لا إله إلا الله هي التوحيد، كما في حديث قصة معاذ: فلتدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أن يوحد الله. وأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله. فإذا فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم التوحيد إجمالا وتفصيلا، إذ أن التوحيد يعود إلى هذه الكلمة. التوحيد عائد إلى هذه الكلمة، فراد الله بالعبادة وتنزيه الله عز وجل عن الشريك والمعين والظهير ونحو ذلك من المعاني الباطلة التي يسلكها أهل البدع والضلال، لا سيما البدع المكفرة. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال أخبرنا أبو جعفر الرياني، قال حدثنا حميد بن زنجويه، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في كل يوم 100 مرة. قوله عز وجل: والمؤمنين والمؤمنات، هذا إكرام من الله تعالى لهذه الأمة، حيث أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لذنوبهم، وهو الشفيع المجاب فيهم. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال ابن عباس: والضحاك متقلبكم وتصرفكم وانتشركم في أعمالكم في الدنيا، ومثواكم مصيركم في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. وفيها فضيلة دعاء المؤمن لأخيه المؤمن: استغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات، شأن المؤمنين واحد: إنما المؤمنون أخوة. والأخ يدعو لأخيه ويستغفر لأخيه وينصح أخاه ويحب الخير لأخيه. وقال مقاتل ابن جرير: متقلبكم منصرفكم لأشغالكم بالنهار، ومثواكم مأواكم إلى مضاجعكم بالليل. وقال عكرمة: متقلبكم من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، ومثواكم مقامكم في الأرض. قال ابن كيسان: متقلبكم من ظهر إلى بطن، ومثواكم مقامكم في القبور. والمعنى أنه عالم بجميع أحوالكم، فلا يخفى عليه شيء منها. ويقول: الذين آمنوا حرصا منهم على الجهاد لولا نزلت سورة تأمرنا بالجهاد. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة، وهي أشد القرآن على المنافقين. رأيت الذين في قلوبهم مرض، يعني المنافقين، ينظرون إليك شزرا بتحديق شديد، كراهية منهم للجهاد وجبنا عن لقاء العدو، نظر المغشي عليه من الموت، كما ينظر الشخص بصره عند الموت، فأولى لهم. وعيد وتهديد، ومعنى قولهم في التهديد أولى لك أي وليك وقاربك ما تكره، وليك وقاربك ما تكره. ثم قال طاعت وقول معروف، نعم سيأتي أنه يكون المعنى فأولى لهم طاعة وقول معروف، إما الوقف على فأولى لهم تهديد، وإلا فأولى لهم طاعة وقول معروف حظ وتحضير. ثم قال طاعة وقول معروف، وهذا ابتداء محذوف الخبر تقديره طاعة وقول معروف أمثل، أي لو أطاعوا وقالوا قولا معروفا كان أمثل وأحسن. وقيل مجاز، يقول هؤلاء المنافقون قبل نزول السورة المحكمة طاعة رفع على الحكاية، أي أمرنا طاعة أو منا طاعة. وقول معروف حسن، وقيل هو ما اتصل بما قبله، واللام في قوله لهم بمعنى الباء مجازه، فأولى بهم طاعة طاعة الله ورسوله. وقول معروف بالإجابة، إلى وأطاعوا كانت الطاعة والإجابة أولى بهم، هذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء. الآية يستدل بها على الأمرين، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، هذا خبر عن أولئك، فأولى لهم طاعة وقول معروف. أولى من هذا التخوف الطاعة لله ولرسوله والقول المعروف، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والمعنى الأول ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم، ويكون الوقف على لهم، فيكون على التهديد، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فإذا عزم الأمر أي جد الأمر ولزم فرض القتال وصار الأمر معزوما، فلو صدقوا الله في إظهار الإيمان والطاعة لكان خيرا لهم. وقيل جواب، إذا محذوف تقديره فإذا عزم الأمر نكلوا وكذبوا فيما وعدوا، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم، فلعلكم إن توليتم أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية، فتفسدوا في الأرض بالمعصية والبغي وسفك الدماء، وترجعوا إلى الفرقة بعدما جمعكم الله بالإسلام، وتقطعوا أرحامكم قراء يعقوب، وتقطعوا بفتح التاء خفيف والآخرون بالتشديد، وتقطعوا من التقطيع على التكثير لأجل الأرحام. قال قتادة، كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله، ألم يسفكوا الدم الحرام وقطعوا الأرحام وعصوا الرحمن؟ قال بعضهم هو من الولاية، وقال المسيب بن شريك والفراء يقول، فهل عسيتم إن وليتم أمر الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم نزلت في بني أمية وبني هاشم، يدل عليه قراءة علي بن أبي طالب، توليتم بضم التاء والواو وكسر اللام، يقول إن وليتم ولاة جائزة خرجتم معهم في الفتنة وعاونتموهم. الذي أظهر المعنى الأول أقرب، إن توليتم وعرضتم على القرآن والسنة أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقد يستدل بعمومها على المعنى الثاني، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم عن الحق، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فلا تفهم مواعظ القرآن وأحكامه. وأم بمعنى بل، قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، قال أنبانا عقيل بن محمد، قال أخبرنا المعافى بن زكريا، قال أخبرنا محمد بن جرير، قال حدثنا بشر، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فقال شاب من أهل اليمن بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله يفتحها أو يفرجها، فما زال الشاب في نفس عمر حتى ولي فاستعان به، يعني بحيث استدل على نباغة عقله ورجاحة عقله، فإن الله عز وجل هو الذي يفتح القلوب لسماع الحق وقبوله. إن الذين ارتدوا على أدبارهم رجعوا كفارا من بعد ما تبين لهم الهدى، قال قتادهم كفار أهل الكتاب كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوه ووجدوا نعته في كتابهم. قال ابن عباس والضحاك والسدي هم المنافقون، الشيطان سول لهم زين لهم القبيح وأملى لهم. قرأ أهل البصرة بضم الألف وكسر اللام وفتح الياء على ما لم يسم فاعله. قرأ مجاهد بإرسال الياء على وجه الخبر من الله عز وجل عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم. وأملي لهم وأملى لهم، المعنى الأول أن الشيطان سول لهم وأملى لهم، الشيطان نفسه. والمعنى الثاني الشيطان سول لهم وأملي لهم، يعني يؤخرهم وأجل عليهم العقوبة. وتروى هذه القراءة عن يعقوب قرى الآخرون وأملى لهم بفتح اللام، أي وأملى الشيطان لهم مد لهم في الأمل. كثير من القراءات التي يختلف المعنى بالقراءتين، كثير جدا في القرآن، ولذلك صنف أوجه القراءات، يعني معنى كل قراءة، معنى الآية على القراءة ومعنى الآية على القراءة الأخرى. وفي الأخير القرآن معناه متقارب، معناه لا يعني اختلاف فيه ولا شيء من ذلك، لكن يعني لعمومه استدل به هكذا وهكذا، ويدل على المعنيين. فمثلا الشيطان سول لهم وأملى لهم، الشيطان سول لهم وأملي لهم، يعني الأول أملى لهم الشيطان في باطلهم وزينه لهم وزوقه لهم، والثاني تهديد من الله لهم، ذلك بأنهم يعني المنافقين أو اليهود قالوا الذين كرهوا ما نزل الله وهم المشركون سنطيعكم في بعض الأمر في التعاون على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم والقعود عن الجهاد، وكانوا يقولون هو سرا فأخبر الله تعالى عنهم والله يعلم إسرارهم. قرأها الكوفة غير أبي بكر بكسر الهمزة على المصدر والباقون بفتحها على الجمع السر، إسرارهم فعلهم، فعلهم السر، أسرارهم ما يسرون. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك الضرب بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. قال ابن عباس بما كتبوا من التوراة وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكرهوا رضوانه كرهوا ما فيه رضوان الله وهو الطاعة والإيمان فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، يعني المنافقين، أن لن يخرج الله أضغانهم، لن يظهر أحقادهم على المؤمنين فيبديها حتى يعرفوا نفاقهم. واحدها ضغن، قال ابن عباس حسدهم، ولو نشاء لأريناكهم أي لأعلمناكهم وعرفناكهم فلعرفتهم بسيماهم بعلاماتهم. وهكذا يعني الوجه قد يتكلم ويبين عما في القلب، أي لأعلمناكم وعرفناكم فلعرفتهم بسيماهم بعلاماتهم. قال الزجاج المعنى لو نشاء لجعلناك على المنافقين علامة تعرفهم بها. قال أنس ما خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية شيء من المنافقين كان يعرفهم بسيماهم. ابن كثير ذكر في هذا الموطن عثر عن عثمان بن عفان ما أسر رجل سريرة إلا أبداها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه. ولتعرفنهم في لحن القول في معناه ومقصده، واللحن وجهان صواب وخطأ، فالفعل من الصواب لحن لحن يلحن لحن فهو لحن إذا فطن للشيء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. والفعل من الخطأ لحن يلحن لحن لحن فهو لاحن، والأصل فيه إزالة الكلام عن جهته. والمعنى إنك تعرف في تعرفهم فيما يعرضون به من تهجين أمرك وأمر المسلمين والاستهزاء بهم. فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا عرفه بقوله، ويستدل فحو كلامه على فساد دخيلته، والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم ولنعاملنكم معاملة المختبر بأن أمركم بالجهاد والقتال حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي علم الوجود يريد حتى يتبين المجاهد والصابر على دينه من غيره. ونبلو أخباركم أي نظهرها ونكشفها بإباء من يأبى القتال ولا يصبر على الجهاد. قرأ أبو بكر عن عاصم وليبلونكم حتى يعلم ويبلو بالياء فيهن قوله تعالى والله يعلم أعمالكم، وقرأ الآخرون بالنون فيهن قوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم، وقرأ يعقوب ونبلو ساكنة الواو ردا على قوله ولنبلونكم، قرأ الآخرون بالفتح ردا على قوله حتى نعلم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشقوا الرسل بعد ما تبين لهم الهدى أن يضروا الله شيئا إنما يضرون أنفسهم وسيحبط أعمالهم فلا يرون لها ثوابا في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما هم المطعمون يوم بدر، نظيرها قوله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال عطاء بالشك والنفاق، وقال الكلب بالرياء والسمعة، وقال الحسن بالمعاصي والكبائر، وقال أبو العالية كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروون أنه لا يضر مع الإخلاص ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل، فنزلت هذه الآية فخافوا الكبائر بعده أن تحبط الأعمال. قال مقاتل: لا تمنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبطلوا أعمالكم. ونزلت في بني أسد، سنذكره في سورة الحجرات إن شاء الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. قيل لهم أصحاب القليب، وحكمها عام: فلا تهنوا لا تضعفوا، وتدعوا إلى السلم أي لا تدعوا إلى الصلح، ابتداء منع الله المسلمين أن يدعو الكفار إلى الصلح، وأمرهم بحربهم حتى يسلموا، وأنتم الأعلون الغالبون. قال الكلبي آخر: الأمر لكم وإن غلبوكم في بعض الأوقات، والله معكم بالعون والنصر، ولن يترككم أعمالكم، لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم. يقال: وتره يتره وتره وتره إذا نقص حقه. قال ابن عباس: وقتادة ومقاتل والضحاك لن يظلمكم أعمالكم الصالحة بل يؤتيكم أجورها. ثم حض على طلب الآخرة فقال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهون باطل وغرور، وإن تؤمنوا وتتقوا الفواحش يؤتكم أجوركم جزاء أعمالكم في الآخرة، ولا يسألكم ربكم أموالكم لإيتاء الأجر، بل يأمركم بالإيمان والطاعة ليثيبكم عليها الجنة. نظيره قوله: ما أريد منهم من رزق. وقيل: لا يسألكم محمد أموالكم، نظيره: قل ما أسألكم عليه من أجر. وقيل معنى الآية: لا يسألكم الله ورسوله أموالكم كلها في الصدقات، إنما يسألانكم غيظا من فيض ربع العشر فيطيبوا بها نفسا. وإلى هذا القول ذهب ابن عيينة يدل عليه السياق والآية. وفعلا سأل الناس أموالهم يفسدهم وربما يجعلهم يزهدون في الخير حتى وإن علموه، لأن الأنفس شحيحة على المال وتحبون المال حبا جما، هذا الغالب في الناس. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، أي يجهدكم ويلحف عليكم بمسألة جميعها. يقال: أحف فلان فلانا إذا جاهده ويلحف عليه بالمسألة يتبخلوا بها، فلا تعطوها ويخرج أضغانكم بغضكم وعداواتكم. قال قتادة: علم الله أن في مسألة الأموال خروج الأضغان، وقد تكون الأضغان غير ظاهرة، قد يكون الإنسان معك على الحال الحسن، لكن إذا سألته المال أو أخذت منه المال بدأ عند ذلك يدخل عليه الشيطان ويبدأ يسيء الظن ويتكبر الأضغان حتى تصير أحقاد، وربما تؤدي بعد ذلك لا تقاطع تهاجر، نسأل الله السلام والعافية. يعني هل كان أحد يظن أن هناك أضغان مثلا؟ لكن تخرج الأضغان بسبب سؤال الأموال. ولذلك كان الأنبياء جميعا لا يسألوا الناس أموالهم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، يعني إخراج ما فرض الله عليكم، فمنكم من يبخل بما فرض الله عليه من الزكاة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني عن صدقاتكم وطاعاتكم، وأنتم الفقراء إليه وإلى ما عنده من الخيرات، وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بل يكونوا أمثل منكم وأطوع لله منكم. قال الكلبي: هم كندة والنخع من عموم اليمن. وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: فارس والروم. خرج قال: أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن النصر الكوفاني. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر. قال: حدثنا إسحاق النجيبي المصري المعروف بن النحاس. قال: أخبرنا أبو الطيب الحسن بن محمد الرياش. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. قال: حدثنا ابن وهب. قال: حدثنا مسلم بن خالد ضعيف. عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكون أمثالنا؟ فضرب على فخذ سلمان الفارسي ثم قال: هذا وقومه، ولو كان الدين عند الثريا لا تناوله رجال من الفرس. الحديث ثابت في الصحيح غير هذا الوجه. وفعلا قد نصر الله عز وجل الإسلام دهرا بأهل فارس ومن إليهم، فخرج منهم العلماء والحفاظ وأصحاب التأليف والتصنيف وأصحاب الفتوحات إلى قريب القرن التاسع، وما زالت بلاد فارس بلاد سنة في الجملة. ثم بعد ذلك تسلط الصفويون على المسلمين السنة فقتلوهم واستباحوهم ونكلوا بهم إلى يومنا هذا، بلغت ذروة سيطرة الروافض على بلاد الإسلام في تلك المنطقة والله المستعان. بل لم يكتفوا بالسيطرة على فارس حتى سيطروا على منطقة عربستان ومن إليها من البلدان ممن كانوا سنة، بل إلى الآن في باطنهم سنة، وإن كان ربما بعضهم يتقون خوفا من الرافضة. إلى هنا بارك الله فيكم.